بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قال هاهنا: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة عليكم في عقوبته إياكم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: سلطانا مبينا، كل سلطان في القرآن حجة. وهذا إسناد صحيح، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والسدي والنضر بن عربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذه الأمور التي ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله في الموالاة من المناصحة والمصادقة والمصاحبة وإصرار المودة هي بعض أنواع الموالاة، ولكن ذلك لا يختص بها ولا يقتصر عليها، بل تكون الموالاة أحيانا بالقلب ولو لم يصدر منه قول ولا عمل، يميل إليهم بقلبه ويحبهم ويقدمهم على المسلمين مثلا، أو يتمنى ظهورهم ونصرهم وعلوهم وما إلى ذلك من الأمور. وتارة تكون بالقول لا على وجه المصانعة، كما في قوله تبارك وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إذا احتاج إلى ذلك، يعني المدارات بالقول فهذا، وأحيانا تكون بالفعل كالذي يعينهم على المسلمين وما أشبه ذلك من صور الموالاة، وهذا من أقبحها. وقوله هنا: من دون المؤمنين، مفهوم المخالفة لا يحتج به في هذا الموضع، هذا أحد المواضع التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة. مرارا ذكرنا أن مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور، عرفت مفهوم المخالفة هو ما يفهم من جهة السكوت، يعني ما يفهم من جهة اللفظ هو المنطوق، تقول جاء زيد، هذا منطوق نطقت به، إذا قلت أعطي هذا المال للفقراء فهذا منطوق دفع المال للفقراء، أنت مأمور بدفعه للفقراء. المسكوت عنه المعنى الذي في الظل، مفهوم المخالفة عكسه، معنى المسكوت عنه عكس هذا المنطوق به، أعطي هذا المال للفقراء، مفهومه لا تدفع هذا المال للأغنياء أو لا تدفع هذا المال لغير الفقراء، هذا اسم مفهوم، لأنه فهم من جهة السكوت أننا سكتنا عن الأغنياء، ما قلنا نعطيهم، فمعنى ذلك أننا لا نعطيهم، وهو مفهوم مخالفة لأنه عكس المنطوق، المنطوق أعطي، المفهوم لا تعطي، مفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة حجة عند الجمهور، لكنه هذا في هنا لا يحتج به، لأنه أحد المواضع التي لا يحتج بها في مفهوم المخالفة، بمعنى أنه لو جاء إنسان وقال: الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فقال: أنا أريد أن أتخذ الكافرين أولياء مع المؤمنين، ما أبغى أزعل أحد، هل يجوز هذا؟ الآية: من دون المؤمنين، فذلك لا يجوز بحال، لا من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين. ولكن هذه الآية جاءت بهذا السياق لأنها نزلت على واقع معين، مجموعة من الناس اتخذوا بعض الكافرين أولياء من دون المؤمنين فجاء النهي عن ذلك، وإلا فالموالاة منهي عنها بإطلاق، كما قال الله عز وجل: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذه جاءت لأن عبد الله بن أبي كان يكره جاريتين عنده على الزنا بأجرة، هذا البغاء، وهن يأبين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فلو أن الجواري كنا يريدنا الزنا هل يجوز له أن يمكنهن من ذلك؟ فقوله إن أردنا تحصنا، نزلت الآية تحكي واقعا معينا، فهو أحد المواضع التي لا يحتج بها، كما قال في المراقي: ودع ما إذا الساكت منه خاف أو جهل النطق أو الحكم انجلب للسؤل أو جراع للذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع. هذا وفاق الواقع، هذا الموضع جاء وفق واقع معين، تحكي واقعا معينا. فعلى كل حال، فإذا لا يجوز لأحد أن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين. ثم قوله هنا: السلطان هو الحجة، وذكر الأثر عن ابن عباس قال: كل سلطان في القرآن حجة، كل سلطان في القرآن حجة. هذا الذي يقال له الكليات في القرآن، الأشياء المبدوءة بكل، كل كذا في القرآن فهو كذا. وهذه قضايا تحتاج إلى استقراء، يعني حتى لو صح عن الواحد من السلف رضي الله عنهم مثل هذا فلا يعني أنه مسلم في كل المواضع، لأنك لو نظرت مثلا تتبعت لفظة سلطان في القرآن ونظرت إلى أقوال السلف فيها تجدهم يختلفون في بعضها. مثلا في قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. إيش معنى السلطان في الآية؟ بعض كثير من أهل العلم يقولون السلطان هنا هو القصاص، والقرينة في الآية، القرينة المرجحة، وهي قوله: فلا يسرف في القتل، لا يسرف في القتل. والأقرب من هذا أن هذا السلطان المراد به أنه مخير بإحدى ثلاث: القصاص أو الدية أو العفو مجانا، هذا هو. فإن اختار القصاص فقد أرشده بعدها بقوله: فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل. وإذا أردنا أن نفسر الآية تفسيرا يجمع ذلك كله، فيمكن أن نقول بأن الله عز وجل جعل لولي الدم تسلطا على القاتل، تسلطا على القاتل، وذلك بأن جعل له إليه سبيلا وحجة، إن شاء أن يقتص وإن شاء أن يأخذ الدية وإن شاء أن يعفو مجانا. بهذه الطريقة يمكن، لكن هذا لا يقول به كل أهل العلم، بعضهم يقول هو القصاص خاصة، وبعضهم يقول. فعلى كل حال، كل سلطان في القرآن فهو حجة. مثل هذه تحتاج إلى استقراء ونظر في كل المواضع وما قال فيه أهل العلم، الله أعلم.
ثم أخبر تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في الدرك الأسفل من النار، أي في أسفل النار. وقال غيره: النار دركات، كما أن الجنة درجات. وروى ابن جرير عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال: في توابيت من نار تطبق عليهم، أي مغلقة مقفلة.
على كل حال، النار دركات، والمنافقون هم في السفلى منها، أعاذنا الله وإياكم من النار. وهذا لا ينافي ما ذكر الله عز وجل عن أصحاب المائدة وعن فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذا في قوله عن أصحاب المائدة: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالدرك الأسفل من النار يكون فيه أهل النفاق، ولا يمنع ذلك أن يوجد فيه أيضا غيرهم، فالآية ليس فيها حصر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ما قال لا يوجد فيه غير المنافقين، قد يوجد فيه غيرهم. ثم أشد العذاب قد يكون في الدرك الأسفل من النار، ويعذب بعذاب هو غاية في الإيلام والإهانة، ولكن ذلك يكون لغيره أيضا، لأن لا أفعل التفضيل كما ذكرنا في مناسبات سابقة تمنع أن يزيد أحد طرفين أو الأطراف على الآخر، ولكنها لا تمنع التساوي كما ذكرنا مرارا. أفعل مثل ما: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله. فيكون كلهم قد بلغ الغاية في هذا، ولكن هي أفعال التفضيل، اثنان اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها، تقول زيد أعلم من عمر، زيد أكرم من عمر، فهذا اشتركا في صفة وزاد أحدهما. فالدرك الأسفل من النار على كل حال لا يمنع أن يوجد فيه، وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يمكن أن يشترك معهم في هذه المرتبة آخرون، لكن لا يزيد أحد عليهم. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يمكن أن يكون لهم صنوف من العذاب لا توجد لغيرهم، وعذاب النار متنوع، فلا تعارض بين هذه الآيات إطلاقا. نعم.
وروى ابن أبي حاتم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن المنافقين فقال يجعلون في توابيت من نار تطبق عليهم في أسفل درك من النار، ولن تجد لهم نصيرا أن ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب.
على كل حال مثل هذا الذي جاء عن ابن مسعود لا يقال من جهة الرأي، فهو إن لم يكن قد عرف من جهة بني إسرائيل فإنه يكون له حكم الرفع، إن صح سنده فهو بهذه المثابة. ابن مسعود رضي الله عنه ما عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ما عرف بهذا، لكن ذلك يوجد عند ابن عباس رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو ابن العاص وأمثال هؤلاء، أما ابن مسعود فلا يعرف عن هذا، فالله تعالى أعلم.
ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره، فقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل.
نعم. إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا من النفاق وأصلحوا أيضا، أصلحوا أنفسهم وأصلحوا أيضا ما أفسدوه بنفاقهم هذا، لأن من كان له فساد متعدي لا تكفي توبته بالندم والإقلاع، بل لا بد من إصلاح ما أفسد. وإلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، الاعتصام أصل معناها التمسك، اعتصم بالشيء يعني تمسك به وتعلق به، وهنا واعتصموا بالله تمسكوا بعهده وميثاقه والذي عهد في كتابه وما أشبه ذلك من العبارات، وقد ذكر هذا المعنى كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله.
فأولئك مع المؤمنين أي في زمرتهم يوم القيامة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال تعالى مخبرا عن غناه عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم، فقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله، وكان الله شاكرا عليما، أي من شكر شكر له، ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله إلا من ظلم، وإن صبر فهو خير له. وقال الحسن البصري لا يدعو عليه وليقل اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. وفي رواية عنه قال قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هنا فسر بالدعاء عليه، وقد يشكل على هذا أن هذا الدعاء قد لا يكون من الجهر بالسوء، فقد يدعو فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولا يكون جاهرا بذلك، قد يرد مثل هذا الاستشكال. ولذلك فسره بعض أهل العلم ولعله تفسير قريب، وهو أن يتكلم فيقول فلان ظلمني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه، فبمعنى أنه يقول فلان مطلني إلا أن يكون والدا بطبيعة الحال لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فهذا فيما يتعلق الله تعالى أعلم بكلام المظلوم. إلا من ظلم، الجهر بالسوء، يتكلم عند الناس يقول فلان ظلمني. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يؤذيه جاره بأن يخرج متاعه، فكان كل ما مر به أحد يقول جاري ظلمني، أساء في جواري. فكان الناس يدعون عليه، فجاءه جاره وطلب منه أن يرجع إلى بيته. فهذا يجوز للإنسان، لكن لا يتوسع في عرضه، يتكلم بقدر ذلك، يقول فلان ظلمني، فلان مطلني، وليس معنى ذلك أنه يبدأ يتكلم عليه ويقول لا بعد، ويتخلف من صلاة الفجر، لا وبعد عنده مواقف ريب، ورأيته في السوق وكذا، وأحيانا يدخل عليه نساء، وأحيانا ما علاقة هذه إلا من ظلم. تكلم بالقدر الذي حصل فيه الظلم، فإن الأعراض محرمة، الأصل فيها التحريم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وكذلك هنا أيضا في قول الحسن رحمه الله لا يدعو عليه وليقل اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه، يعني مخافة أن يظلمه، لكن لا بأس أن يدعو عليه بقدر المظلمة. ومن أسلم ذلك أن يقول اللهم نعم جازه بما يستحق مثلا أو نحو ذلك، لأن هذا أو جازه على عمله هذا، على ظلمه إياي أو نحو ذلك، لأن الإنسان كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله قد يدعو على ظالمه فيكون ظالما بهذا الدعاء، يعني يدعو عليه بأكثر من المظلمة. المظلمة ما هي الآن؟ سرقة جوال، والدعاء تيتيم الأطفال وترميل النساء وأن يأخذ سمعه وبصره ويشل أركانه ويجعله يتمنى الموت ولا يجده، جمد الدم في عروقه ويلعنه لعنا يدخل معه في قبره، كل هذا علشان جوال الآن. فهذا ظلم لا يجوز، وإنما يقول اللهم خذ حقي منه أو نحو هذا، اللهم جازه بما يستحق على ظلمي أو نحو ذلك. نعم.
وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية هو الرجل يشتمك فتشتمه ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه، لقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم.
على كل حال كما سبق، منهم من يقول هو الدعاء، ومنهم من يقول أن يذكره بهذا الظلم عند الناس فلا بأس، وحمله ابن جرير رحمه الله على الدعاء وعلى المعنى الآخر وهو ذكره بهذا الظلم، يعني جمع بين المعنيين، وهذا جيد، له أن يدعو عليه لكن من غير أن يزيد، وأيضا أن يذكره بهذا الظلم فلان ظلمني.
وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي إن تظهروا أيها الناس خيرا أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه. فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال فإن الله كان عفوا قديرا. ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وفي الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله.
جزاء من جنس العمل. نعم، يكفي هذا. من عنده سؤال؟ نعم.